بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من كتاب العتق، نواصل نقرأ فيما يليه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الوقف. قال رحمه الله: من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا، وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة. الغلة هي ما يخرج منه، إذا كانت أرضا ما يخرج منها من زرع أو حبوب، وإذا كانت دارا ما يأتي منها من أجرة ونحو ذلك. وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة، وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف، وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين، ومن وقف شيئا مضارة لوارثه فهو باطل، ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل. قال رحمه الله: أقول قد ذهب إلى مشروعية الوقف ولزومه جمهور العلماء. قال الترمذي: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأراضين. وجاء عن شريح أنه أنكره، وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه إلا زفر. وقد حكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: لو بلغ أبا حنيفة يعني الدليل لقال به. وقال القرطبي: راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه. القرطبي صاحب المفهم أو العباس، واسمه أحمد بن عمر، وهو غير القرطبي صاحب التفسير. فالقرطبي صاحب التفسير تلميذ هذا، فالشيخ هو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب كتاب المفهم في شرح تلخيص صحيح مسلم، والقرطبي صاحب التفسير الجامع لأحكام القرآن، وكذلك صاحب التذكرة، هو تلميذ صاحب المفهم، واسمه محمد بن أحمد أبو عبد الله القرطبي. وكثيرا ما يحصل النقل عن صاحب التفسير، إذا أطلق أهل العلم يعنون به صاحب التفسير فهو أشهر من شيخه. وإذا أرادوا الشيخ يقيدونه بأبي العباس، قال أبو العباس القرطبي. كثيرا ما يحصل هذا في كلام ابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهم، أنه يقيدون بأبي العباس. وهذا مما يزول به الإشكال. أو مع ذكر المصدر، كان تقول مثلا قال القرطبي في المفهم، هذا واضح أنه أبو العباس، أو قال القرطبي في تفسيره. وقال القرطبي راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه. ومما يدل على صحته ولزومه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمل إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والشاهد منه صدقة جارية، أي شيء أوقفه يجري عليه أجره بعد موته. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، أي غير مدخر منها شيئا، فقط يأكل. وأخرج النسائي والترمذي وحسنه والبخاري تعليقا من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس فيها ماء مستعذب غير بئر رومة، فقال: من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي. هذا الحديث وقصة شراء عثمان لبئر رومة له طرق كثيرة، منها ما عند الترمذي والنسائي من طريق سعيد بن عامر، من طريق سعيد بن عامر عن يحيى بن أبي الحجاج عن سعيد الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري، عن ثمامة بن حزن القشيري عن عثمان، وإسناده ضعيف، فإن يحيى ابن أبي الحجاج ضعيف، وأيضا سعيد الجريري، سعيد ابن إياس الجريري مختلط، وليس هذا ممن روى عنه قبل الاختلاط يحيى. له طريق أخرى أخرجه أيضا النسائي وأحمد من طرق عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر ويقال عمر، مختلف في قيل هو عمر وقيل عمر ابن جاوان، طريق حسين بن عبد الرحمن عن عمر أو عمرو ابن جاوان عن الأحنف بن قيس عن عثمان. وإسناده ضعيف لجهالة عمر ابن جاوان، فقد تفرد عنه حسين وهو ابن عبد الرحمن السلمي ولم يوثقه معتبر. أخرجه أيضا البخاري تعليقا، وبخاري علقه عن شيخه، فهو في صحيح البخاري قال البخاري وقال عبدان، وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. قال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. وصله الترمذي، الترمذي وصله من هذه الطريق، من طريق أبي إسحاق به، وهذا الإسناد صحيح. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي مدلس، ولكن الذي روى عنه عند البخاري هو شعبة، وإذا روى شعبة عن أبي إسحاق حتى ولو عنعن فعنعنته مقبولة، فإن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة، من هم؟ ها؟ أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله والأعمش سليمان بن مهران، ها، وقتادة ابن دعامة، هؤلاء ثلاثة مدلسون، أبو إسحاق السبيعي والأعمش وقتادة، على خلاف في عنعنتهم هل ترد أو تقبل، لكن إذا روى عنهم شعبة فهي مقبولة، سواء قالوا عن أو صرحوا بالتحديث والسماع. فالإسناد هذا صحيح وله طرق غير هذه الطريق، فهذه القصة عن عثمان صحيحة، وهي قصة طويلة، أنه حفر بالروم، أنه جهز جيش العسرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد، ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، ونحوها من فضائله. فالحديث صحيح. قال وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما خالد فقد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وش الشاهد من حبس أي أوقف؟ هذا الكتاب كتاب الوقف، وهو من الأبواب المهمة، المحتاج إليها. والوقف هو في اللغة الحبس، وقف أي حبس، ولذا تقول وقف فلان عن المشي أي أمسك عنه وحبس عن المشي. ويقال وقف وقفا. قال ابن قدامة ولا يقال أوقف إلا في شاذ اللغة، ولا يقال أوقف إلا في شاذ اللغة. إذن فاللغة الفصيحة المشهورة وقف، وقف فلان أرضه، وقف فلان كذا وكذا. وأما أوقف فهي لغة شاذة، هذا معنى الوقف في اللغة، ومعناه في اصطلاح الفقهاء هو تحبيس مالك مطلق التصرف، تحبيس مالك مطلق التصرف ما له للانتفاع به مع بقاء عينه تقربا إلى الله تعالى، تحبيس مالك مطلق التصرف ما له للانتفاع به مع بقاء عينه تقربا إلى الله تعالى. فهذه قيود في الوقف. أولا هو تحبيس، التحبيس أي أن يجعله محبوسا يمنع غيره من التصرف في أصله وفي عينه كما سيأتي. مالك، تحبيس مالك لا بد أن يكون الذي وقف هذا الشيء وحبسه مالكا، فلا يصح الوقف من غير مالك. يأتي إنسان إلى أرض فلان أو بيت فلان يقول وقفت هذا في سبيل الله، مالك مطلق التصرف أخرج من تصرفه قاصر كالمحجور عليه أو كالسفيه الذي لا يحسن التصرف نحوه ممن ليس له تصرف مطلق حتى ولو كان مالكا كما سيأتي إن شاء الله ذكره. ما القصد من هذا الوقف؟ قال للانتفاع به مع بقاء عينه، هذا معنى الوقف، أن ينتفع به إن كان بيتا ينتفع بسكناه أو بأجرته، وإن كان أرضا ينتفع بزراعتها أو بغلتها التي تخرج منها، فينتفع بذلك الشيء الموقوف مع بقاء عينه، أي عينه تبقى محبوسة لا يتصرف فيها تصرفا ينقل الملك عنها إلى مالك آخر. قال تقربا إلى الله تعالى، لأن الوقف عبادة، فلا بد أن يكون تقربا إلى الله تعالى. والوقف مشروع دل على شرعيته السنة، وهكذا كالإجماع بين السلف، بل بعضهم حكى إجماعا عن الصحابة. فمن السنة الأحاديث الكثيرة، منها الأحاديث التي ذكرها الشوكاني، ذكر الشوكاني 4 أحاديث، حديث أبي هريرة صدقة جارية، والمراد بأي وقف يحبس شيئا لينتفع به، حديث عمر أنه أوقف أو أنه حبس ووقف أرضه التي بخيبر، وحديث عثمان في بئر الرومة، وخالد حبس أداة وآلة من آلة الحرب. فهذه كلها تدل على شرعية الوقف، وهو كما قال الترمذي لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأراضين. أيضا ممن نقله ابن قدامة رحمه الله، بل حكاه عن جماعة من أهل العلم أنهم حكوا فيه إجماع الصحابة فإنه ذكر قول من خالف كما سيأتي أنه خالف شريح، فلم يرى الوقف أصلا، ومحمول على أنه ما بلغته الأدلة. وإذا قال ابن قدامة قال وهذا القول أي قول شريح يخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. ثم نقل كلمة الترمذي، قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أي حديث عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافا. ثم نقل عن الحميدي أنه نقل عن جماعة من الصحابة أنهم وقفوا أشياء، منهم من وقف داره، منهم من وقف بئرا، منهم من وقف أرضا، ومنهم من وقف أموالا، ومنهم من وقف مزارع. ذكروا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وعمر بن العاص وحكيم بن حزام، ثم قال قال وهذا إجماع منهم، فإنه اشتهر ذلك ولم ينكره أحد فكان إجماعا. فإذن هذا إجماع بين الصحابة رضي الله عنهم وعليه سار من بعدهم. خالف في هذا شريح، وخالف في بعض صوره أبو حنيفة، فشريح لم يرى الوقف أصلا، وهو كما سبق محمول على أنه ما بلغه الدليل وإلا لما خالف هذه الأدلة. وخالف أبو حنيفة فقال بالوقف أي أنه يصح، ولكنه قال لا يلزم بمجرد، أي بمجرد أنه يوقف الشيء يتلفظ بلا يلزم، بل للواقف أن يرجع فيه، للواقف أن يرجع فيه إلا إذا أوصى وصية بعد موته فيلزم، أو يحكم بلزومه الحاكم كذا استثنى. أبو حنيفة قال يصح الوقف يشرع، ولكنه ليس بلازم أن يمضيه، إذا أوقف شيء له أن يرجع فيه، ولا يجب بمجرده إلا إذا أوصى به وصية بعد موته أو حكم بلزومه الحاكم. ووافقه زفر صاحبه كما ذكر الشوكاني. اعتذر له أبو يوسف صاحبه كما ذكر الطحاوي لو بلغ أبا حنيفة الدليل لقال به، مع أن له تعليلا وجه التعليل قال لأن هذا الواقف أخرج ماله على وجه القربة، فلا يلزم بمجرد القول أن يخرجه من ملكه وأن يمضي فيه، قال لا يلزم بل له أن يرجع. واحتج بعضهم لهذا بحديث ضعيف أن عبد الله ابن زيد صاحب الأذان لماذا يقولون عبد الله بن زيد صاحب الأذان؟ صاحب الوضوء، للتفريق بين عبد الله بن زيد صاحب الوضوء. عبد الله بن زيد صاحب الوضوء قدم اسمه عاصم، وعبد الله بن زيد صاحب الأذان قده عبد ربه، عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وذاك صاحب الوضوء عبد الله بن زيد ابن عاصم. جاء في حديث عبد الله بن زيد صاحب الوضوء أنه جعل حائطه صدقة، وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبواه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر منقطع. من طريق بشير بن محمد عن جده عبد الله بن زيد ولم يدركه. فإذن القول الصحيح قول عامة العلماء أن الوقف يصح وأنه لازم، يلزم بالقول مع النية. إذا قال هذا الشيء وقف ونوى ذلك لزم ذلك. وسيأتي في الباب مسائل إن شاء الله. كنا بدأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد بباب الإبل عز لأهلها، قرأنا الحديث الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمارة ابن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال عجبت للكلاب والشاء، الشاء جمع شاه، إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا ويهدى كذا وكذا، والشاء أكثر منها، والكلب، وفي نسخة والكلاب، تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا. إسناده صحيح ولم أقف عليه عند غير البخاري في هذا الموضوع، والإسناد صحيح. قال حدثنا قبيصة، في بعض النسخ قتيبة وهو خطأ. قال حدثنا وهب ابن إسماعيل عن محمد بن قيس عن أبي هند الهمداني اسمه الحارث ابن عبد الرحمن عن أبي ظبيان، أبو ظبيان هذا المشهور في كتب التراجم، أبو ظبيان حصين ابن جندب الجنبي والد قابوس، قابوس بن أبي ظبيان، قابوس ضعيف وأبوه ثقة، حصين بن جندب الجنبي، هذا هو المشهور بهذه الكنية في كتب التراجم. المزي رحمه الله في تهذيب الكمال ذكر في ترجمة أبي ظبيان الجنبي الذي هو حصين بن جندب الثقة، ذكر أنه روى عن عمر، وروى عنه أبو هند الهمداني ورقم لذلك برمز البخاري في الأدب المفرد في الموضعين أي في شيخه وتلميذه. قال روى عن عمر ورقم باخاء. وما معنى باخاء في التهذيب ونحوه؟ أي روى عنه البخاري في الأدب المفرد. فرمز له أنه روى عن عمر في الأدب المفرد. ثم قال وروى عنه أبو هند الحارث بن عبد الرحمن الهمداني ورمز له برمز البخاري في الأدب المفرد. فهذا الصنيع من الإمام الحافظ المزي رحمه الله يفيد أن أبا ظبيان هو الجنبي الثقة. ثم نقل المزي عن ابن معين، وكلام ابن معين في كتابه التاريخ في رواية الدوري، كتاب التاريخ رواية الدوري، أنه قال أبو ظبيان الذي روى عنه سلمة ابن كهيل الذي يقول كنت عند عمر فقال كم عطاؤك، أي يشير إلى هذا الأثر أن عمر سأله عن عطائه، يا أبا ظبيان كم عطاؤك، مع أنه ذكر روى عنه سلمة بن كهيل، والراوي عنه هنا أبو هند وليس سلمة بن كهيل. قال أبو ظبيان الذي روى عنه سلمة بن كهيل الذي يقول كنت عند عمر فقال كم عطاؤك هو أبو ظبيان القرشي، ليس هو أبا ظبيان صاحب الأعمش، هو رجل آخر. هذا كلام ابن معين. جزم في أن أبا ظبيان الذي روى هذا الأثر عن عمر هو غير أبي ظبيان الجنبي. مع أنه ذكر أنه روى عنه سلم بن كهيل، وما رأيت أنا له رواية سلم بن كهيل يروي عن أبي ظبيان. فعلى كل إن كان هو الجنبي فالإسناد صحيح، وإن كان هو آخر فهو مجهول عين والأثر ضعيف، أو يكون مجهول حال لأنه قد روى عن سلمة بن كهيل وأبو هند، يعني ففي جهالة ويحتاج مزيد نظر. فإن كل من رواه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي الدنيا ذكروا من طريق أبي ظبيان عن عمر، وقع في كثير من مصادر التخريج الذي أخرجوا هذا الأثر عن أبي ظبيان الأزدي، عن أبي ظبيان الأزدي، وما رأيت أحدا من المترجمين نسب الجنبي إلى الأزدي. قد وقع في بعض مصادر التخريج أبو ظبيان الأزدي. قال عن أبي ظبيان قال قال لي عمر ابن الخطاب يا أبا ظبيان كم عطاؤك، قلت 2500، فقال له يا أبا ظبيان اتخذ من الحرث والسابية. السابية هي النتاج، نتاج المواشي، اتخذ من الحرث والسابية أي من المواشي التي تنتج، نتاجها يسمى سابية، اتخذ من الحرث والسابية من قبل أن تليكم غلمة قريش لا يعد العطاء معهم مالا، كما سبق. أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في إصلاح المال من طرق عن أبي ظبيان، وأخرجه أيضا أبو عبيد في غريب الحديث من طريق محمد بن قيس عن أبي هند الهمداني. فإن كان أبو ظبيان هو الجنبي حسين بن جندب فهو ثقة والأثر صحيح، وإلا فهو مجهول. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق. من هو أبو إسحاق السبيعي؟ اسمه عمر ابن عبد الله. سمعت عبدة بن حزن، مختلف في اسمه كثيرا، قال له عبدة ابن حزن، ويقال نصر ابن حزن، ويقال بشر ابن حزن. قال سمعت عبدة بن حزن، ذكرنا هذا لأن بعض مصادر التخريج ذكروا عبده وبعضهم نصر وبعضهم بشر، وهو هو، قد نبه المترجمون أنه اختلف في اسمه. يقول تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد. أخرجه أيضا النسائي في السنن الكبرى وأبو نعيم في فضائل الصحابة. وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق شعبة بهذا الإسناد، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه اختلف في عبده ابن حزن هل هو صحابي أو ليس صحابيا. ذكروا في الصحابة كثير ممن ترجم في الصحابة، ذكره أبو نعيم وابن منده وابن قانع وابن الأثير وغيرهم ممن ألف في الصحابة. ومن أقوى ما جاء في إثبات صحبته ما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير من طريق ابن أبي عدي، وهو حسن الحديث، عن شعبة قال قلت لأبي إسحاق، إسحاق السبيع الراوي عن عبد بن حزم، قلت لأبي إسحاق أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا عبد بن حزم، هل أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فهؤلاء أثبتوا صحبته، ومنهم تلميذ هذا أبو إسحاق السبيع الذي أخذ عنه وقد روى عن جماعة من الصحابة، يقول إنه أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والسند إليه صحيح أو حسن. بينما أنكر بعضهم صحبته أبو حاتم في كتاب الجرح والتعديل لولده، وأيضا في المراسيل لولده ينكر ذلك، قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وهو تابعي ولا أرى له صحبة. وهكذا ابن حبان يقول لا تصح له صحبة، ونقل الحافظ أيضا عن ابن السكن وابن البرقي أنه قالوا لا تصح له صحبة. وعلى كل الظاهر أن ما أثبته الراوي عنه أولى بالأخذ به، أنه أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم هل صحبه؟ هذا الذي يحتاج إلى إثبات. فهو أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الراوي عن تلميذه، لكن هل صحبه؟ قد يكون أدركه ولم يلقه. وهو لم يسأله يقول له أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل من ثبتت صحبته فهو إسناد صحيح، وإلا فهو مرسل صحيح الإسناد وله شواهد ستأتي. على أنه ينبه أنه قد توبع شعبة على هذه الرواية، شعبة يروي عن أبي إسحاق عن عبده بن حسن، تابعه يونس ابن أبي إسحاق عند ابن عساكر، وإسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق عند ابن عساكر أيضا في التاريخ، وسفيان الثوري كما في معجم مشايخ أبي علي الحداد، وزكريا ابن أبي زائدة كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم، ولا أربعة ثقات: يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل ابن يونس وسفيان الثوري وزكريا ابن أبي زائدة وغيرهم أيضا، كلهم روى عن إسحاق أو عن أبي إسحاق عن عبد بن حزم، عن أبي إسحاق عن عبد بن حزم. خالفهم زهير ابن معاوية فروى عن أبي إسحاق: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر عبد بن حزم، عن أبي إسحاق بلغنا. أخرج ابن سعد في الطبقات وابن المبارك في الزهد وغيرهم، ورواية الجماعة أرجح، رواية الجماعة أرجح. إذن إسناد رجال وثقات إسناد صحيح، إما مرسل وإما موصول وله شواهد يصح بها. فمن شواهد حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال له أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فهذا الشاهد له أنه ما من نبي إلا رعى الغنم، يشمل موسى وداود. أيضا له شاهد عن أبي سعيد، أخرجه عبد بن حميد وابن عساكر من طريق حجاج بن أرطأة عن عطية عن أبي سعيد. حجاج بن أرطأة عن عطية عن أبي سعيد. حجاج بن أرطأة ضعيف، وعطية أيضا ضعيف ومدلس، بل تدليسه عن أبي سعيد قبيح جدا. ما وجه القبح في تدليس عطية عن أبي سعيد، عطية بن سعد العوفي؟ ها، محمد بن السائب الكلبي، ما حال محمد بن السائب الكلبي؟ كذاب، روى عن محمد بن السائب الكلبي وكناه ماذا؟ أبا سعيد. ثم جالس أبا سعيد الخدري فترة، فكان يأتي يروي ويقول عن أبي سعيد، فيظن السامع أنه أبو سعيد من؟ الخدري، وهو محمد بن السائب الكلبي، وكنيته أظن أبو جناب، أبو جناب محمد بن السائب الكلبي. حتى محمد بن السائب الكلبي مع أنه كان يكذب قال: كناني عطية أبو سعيد، وكان بعد ذلك يقول عن أبي سعيد، فيفهم السامع أنه أبو سعيد الخدري وهو الكلبي. هل نستشهد بعنعنة عطية عن أبي سعيد؟ نجعلها شاهدا؟ ها، مثل هذا كيف يكون شاهد؟ يدلس على الرجل الكذاب، فلا يستشهد بها. لا يستشهد بذلك تكون ضعيفة. حتى لو قال عن أبي سعيد الخدري حتى لو قال لماذا؟ نعم قد يكون التصريح من الراوي، الراوي سمع ويقول عن أبي سعيد، فجاء الراوي يروي قال عن أبي سعيد الخدري ظن أنه أبو سعيد الخدري. فلا يستشهد بعنعنة عطية عن أبي سعيد خاصة. نعم شيعي قال بعض العلماء قال اجتمع فيه البلاء، مدلس شيعي ضعيف. فالشاهد أن هذا الحديث حديث عبد بن حزم حديث ثابت إما بذاته أو بشاهد عن أبي هريرة. ذكر فيه هذه أثرا أو أثرين وحديثا، وإن شاء الله سيأتي ذكرها والتعليق عليه في درس آتي. أخ يقول هل النعاج من الغنم وهل فيها بركة؟ نعم من الغنم، تسمى الضأن وتسمى نعاجا. لقد ظلمك بسؤالي نعجتك إلى نعاجه، وهي من الغنم وفيها بركة. حتى هنا الناس في بعض القرى ما يسمونها كسب. لماذا كسب؟ كسب صاحبها شيئا، أي عنده شيء كسبه. أخ يقول بعض الناس أوقف سيكلا للدعوة وجاء من يأخذه فيعمل به في ألقات أو أشياء أخرى، هل هذا تصرف صحيح؟ لا، تصرف غير صحيح، ولا يجوز ما دام ينتفع به في الدعوة فيبقى موقوفا على الدعوة، ينقل الخطباء، ينقل المحاضرين وهكذا، ينقل من يذهبون لاستماع محاضرة أو حضور درس في مصالح الدعوة. وأخ يقول هل آذن لزوجتي أن تذهب إلى أعراس بعض الأقارب وفي هذه الأعراس أغاني، إذا كانت بذهابها تغير فنعم إذن لها، إذا كانت إذا حضرت تغير هذه المعصية تنصح فيتركون ذلك، أو أنهم يستحيون منها يكون لها مكان عندهم فيتركون ذلك فنعم تذهب، هذه مصلحة، يكون فيه زيارة للأقارب تغيير للمنكر. أما إذا كان لا يتركون ذلك بل تحضر معهم على الغناء فلا يجوز أن تأذن لها ولا يجوز هي أن تذهب، ولو كانوا أقارب، ولو كان يؤدي إلى زعلهم وعدم رضاهم لا تحضر مكانا في معصية لله جل وعلا. أخ يقول أحيانا تأتيني شكوك أن بعض أصحابي يكرهني فما النصيحة؟ أخبرنا أخ قال أتاني مرة شكوك أن أصحابي يكرهونني، قال ما مر الشهر إلا وهم يكرهونني. لماذا؟ قال توهمت أنهم يكرهونني فآتي أتكلم معهم وأنا معتقد أن فلان يكرهني، وربما قال تأتي كلمة منه بحسن نية ولا يريد بها شيئا وأنا في نفسي قد تقرر أن فلان يكرهني، فأحمل لها مئة محمل، وإذا سمعت منه كلمة أخرى مباشرة قال أنفجر في وجهه، وهكذا الثاني والثالث، قال ما مر شهر إلا وقد كرهني كثير من الأخوة. قال فقلت هكذا هو يحدثني بنفسه، قال قلت إذن أعتقد أن إخواني يحبونني وأعاملهم على هذا الأساس، قال فعلا والله ما يأتي أيام إلا وهم كلهم يحبوني. فلا تجعل بينك وبين إخوانك سبيلا للشيطان. وإذا رأيت من أخيك تصرف تستدل بأنه يكرهك اسأله، قد يكون متعبا مغضبا لا تدري ما مع الناس، تتصرف تصرفا تتوهم أنه يكرهك، فإذا استبنت منه زال ذلك. الإنسان ربما يعامل الناس بحسب ما قد تقرر في ذهنه، وربما هذا يعكس عليه المعاملة فيعاملهم بما في ذهنه، والأمر على خلاف ذلك، فيجد الشيطان سبيلا. وننصح إخواننا جميعا بالصبر وحسن المعاملة، وإذا رأى من أخي شيء ينصح له ولا يكتم في قلبه وتنعقد في قلبه كراهية لأخيه. النصيحة فيها خير عظيم، وفيها بركة، فيها إصلاح للخلل، فيها سلامة للصدر، فيها تأسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بالأدلة التي جاءت. أما كتمان النصيحة فهذا فيه مفاسد كثيرة. وأيضا إذا نصحت تخير الأسلوب الحسن في النصيحة، انصح برفق ولين، انصح بستر وعدم تشهير، اجعل المنصوح يرى منك أنك تحب له الخير، ما تريد بهذه النصيحة إلا الخير له، فإن هذا أمر مهم. فالله تعالى قال لنبيين من أنبيائه في نصيحة فرعون، قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهو يدعي الربوبية والألوهية، وأمر الله أنبياء أن يقولا له قولا لينا، ينصحه فيما بينه وبينه. فالقصد هو إصلاح الخطأ. بعض الناس يأتي الشيطان يزين له، يقول لا، ما دام هذا الخطأ انتشر لابد أن تجهر بنصيحتك أمام الناس، لماذا لا تجعل أخاك المخطئ هو الذي يجهر أنه أخطأ؟ نصحه فيما بينك وبينه، واجعله هو يصحح خطأ على الملأ، فإن أبى أن يصحح خطأ على الملأ فهذا أمر آخر. وبعض الناس يقول لا، فلان جهر بالخطأ فأنا لابد أجهر بالنصيحة، ويعمل محاضرة فيها تلميح وتجريح، ما لك يا فلان؟ قال نصيحة. هذه النصيحة تزيد الشر. وقد ألف ابن رجب رحمه الله رسالة جميلة، الفرق بين النصيحة والتعيير، فلا يستدركك الشيطان فتعير أخاك بحجة النصيحة، وهي موجودة ضمن مجموع رسائل ابن رجب. وما يقوله الشافعي رحمه الله مما نقل عنه، تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التعيير لا أرضى استماعه. القصد من النصيحة أولا أن يرجع المنصوح، ثانيا ألا يحصل ضرر على المسلمين من هذا الخطأ الذي صدر منه. فإذا كان ممكن أنه بنصيحتك لأن يرجع ويبين خطأه للناس، وبيانه هو لخطأه أبلغ من بيانك أنت لخطأه، كون فلان يقول قلت كذا وأخطأت فيه والصواب كذا وكذا، هذا أبلغ وأدعى لقبوله ولصيانة الدين من هذا الخطأ. فالقصد هو صيانة الدين وإبعاد الأخطاء عنه. فنسأل الله أن يلهمنا جميعا الصواب فيما نقول ونفعل، فإن الشيطان قد يأتي للإنسان في صور كثيرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.